بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم أحبتنا مشاهدي قناة القمر الفضائية من منتدى الوفاء في العاصمة البلجيكية بروكسل. نرحب وإياكم بسماحة الشيخ الغزي. مرحبا بكم سماحة الشيخ وحياكم الله تعالى.
الله يحييك يا أبا زهراء وأهلا وسهلا بك.
بداية شيخنا، هناك فيما يتعلق بالوضع العراقي عموما والوضع الشيعي العراقي، هناك شيء من الغموض يلف هذا الوضع في الوقت الحاضر، خصوصا مع بداية التظاهرات التي انطلقت منذ العام الماضي في شهر أكتوبر. فما هي رؤيتكم لهذا الوضع ولحقيقة هذا الوضع عموما في العراق والوضع الشيعي خصوصا؟
ماذا سأقول لك يا أبا زهراء؟ أنا سأتحدث عن الوضع الشيعي في العراق. الوضع الشيعي في العراق معقد جدا، وحين أصف الواقع الشيعي بأنه معقد جدا لا أقصد ما يجري الآن، ولا أتحدث عن حالة التظاهرات في العراق. أساسا الواقع الشيعي معقد، وإذا ما أردت أن أضع يدي على التفاصيل فإن الكلام سيطول. يمكنني أن أوجز الأمر في صور سريعة. علاقة الجمهورية الإسلامية مثلا بالنجف علاقة معقدة، قد يتصور البعض أن المرجع الأعلى في النجف إيراني، فستكون هناك علاقة جيدة مع إيران، وربما تظهر المرجعية في النجف هذا اللون من التمظهر بمثل هذه العلاقة، بينما الواقع مختلف جدا. علاقة المراجع في النجف فيما بينهم هي علاقة معقدة، قد يظهرون للناس أنهم على وفاق، ولكن في الحقيقة ما هم على وفاق أبدا. علاقة المرجعية في النجف مع الأحزاب الشيعية في بغداد قد تبدو لأول وهلة أنها علاقة جيدة، هي جيدة في بعض الجهات وسيئة في جهات أخرى، وسوء العلاقة لا ربط له بواقع التظاهرات. الأحزاب الشيعية هي الأخرى، فيما بينها من التعقيد الكثير. عامة الشيعة في حالة غيبوبة، القضية معقدة جدا، الواقع الشيعي بشكل عام وإن كنا نتحدث عن الواقع الشيعي في العراق فهو واقع معقد جدا. وما خرج من هذا الواقع إن كان في الأجواء السياسية أو حتى في أجواء التظاهرات فهو شيء معقد، هو انعكاس عن التعقيد في واقعنا الشيعي. هذه المسألة مسألة بحاجة إلى تفصيل في القول قد يقودنا إلى الرجوع إلى الوراء إلى التاريخ، وقد يدفعنا للبحث في الكواليس. وحينما يكون البحث في الكواليس فإننا بحاجة إلى وثائق، بحاجة إلى أدلة كي نثبت ماذا يجري في الكواليس، لأن الذي يجري في الكواليس ربما لو ذكر من دون وثيقة سوف لن يصدق، وسوف يتهم المتحدث عما يجري في الكواليس، سوف يتهم بالكذب والافتراء. وأعتقد أن هذه الأمور واضحة لديكم. ربما سأتحدث بشيء من التفصيل مع عرض الوثائق والحقائق في برنامج وعدت المشاهدين في الفترة السابقة أن أقدمه بين أيديهم، مجزرة سبايكر. هذا البرنامج سأتناول فيه الكثير من هذه المطالب وبالوثائق والحقائق والتفاصيل والمعطيات المنطقية. ربما ستكون الحلقة الأولى من هذا البرنامج في اليوم السابع من شهر آذار 7/3. وفي الساعة 5 عصرا بتوقيت غرينتش، وهو التوقيت المحلي أيضا لمدينة لندن، وبحسب توقيت النجف الأشرف 8:00. سأتناول العديد من هذه المطالب، وسأعرض الكثير من الوثائق والمعطيات التي قد تشرح جانبا مهما من الواقع الشيعي العراقي المعقد. لا أدري إلى أين سيجرنا الحديث في هذا اللقاء، ولكنني أكتفي بهذه الإجابة المجملة، وسأترك التفصيل إلى برنامج مجزرة سبايكر. إذا كانت لديكم من أسئلة أخرى فكل سمع.
نعم، هذا هاي المقدمة يعني تقودني إلى ربما سؤال بخصوص التظاهرات تحديدا. يعني سؤال طرح كثيرا داخل العراق وحتى خارج العراق، أنه حول الجهة المحركة لهذه التظاهرات، من يقف وراء هذه التظاهرات مع وجود تكهنات كثيرة وآراء، فمن يقف وراء هذه التظاهرات بحسب رؤيتكم؟
أنا لا أريد أن أكون محللا، مرة يكون الحديث في ضوء التحليل، أنا لا أريد أن أكون محللا. عندي من المعلومات ومن المعطيات ما أنا أثق بها ربما الآخرون لا يعتمدون عليها. قطعا هناك واقع حقيقي في الجو الشيعي العراقي هو الذي كان محركا أساسيا لهذه التظاهرات. هناك حكومة ظالمة فاسدة فاشلة، وهناك أناس مظلومون ولا يجدون أملا في هذا الواقع السيء. قطعا هذا هو المحرك الأساسي. هناك المعادلات السياسية الدولية، هناك المعادلات السياسية الإقليمية، وأنا هنا لا أريد أن أكون محللا قطعا للواقع الدولي وللواقع الإقليمي من المدخلية فيما يجري في العراق، لكنني بحسب ما عندي من المعطيات فإنني أدرس ماذا يوجد في ساحات التظاهر، في ساحة التحرير في بغداد والتي هي المركز الرئيس لهذه التظاهرات، إن كان الحديث عن بغداد أو كان الحديث عن عموم العراق. المركز الرئيس الرسمي كما تعرفون في ساحة التحرير في بغداد. في ساحة التحرير ماذا يوجد؟ قبل مسألة خروج التيار الصدري من ساحة التحرير، فإن ساحة التحرير فيها أولا أتباع التيار الصدري، وأعتقد أنكم تعرفون هذا الأمر، ولم يكن عددهم قليلا. التيار الصدري له برنامجه، له مخططه، بالنتيجة هناك عدد كبير من أتباع التيار الصدري في ساحة التحرير، وحينما انسحبوا تركوا فراغا كبيرا. هناك جموع من كل الأحزاب الشيعية ومن كل الميليشيات، من كل المجموعات العسكرية، هناك عدد كبير من أفرادهم يتحركون للمراقبة، لتقييم الوضع، للتجسس، لجمع المعلومات عن الأفراد المتواجدين، فهناك عدد كبير وليس قليلا في ساحة التحرير. وهذه المجموعة معروفة مقاصدها. وهناك جمع لا من التيار الصدري ولا من هذه الأحزاب الشيعية والميليشيات والمجموعات العسكرية التي ترسل أتباعها للتجسس والمراقبة أو لأغراض أخرى هم يريدونها. هناك جموع من الشباب من تيارات مختلفة، منهم الشيوعيون، ومنهم دعاة المدنية والليبرالية، ومنهم أناس متدينون وهم قلة يلتحقون بهذه المجموعات. يمكنني أن أقول هذه المجموعات التي سئمت من الدين والمتدينين، فهناك جموع كثيرة من الناس سئموا من الدين والمتدينين، وأنا لا أنتقدهم هنا، هذا من حقهم. هناك أمر وأعتقد أنكم تتلمسونه، لا أدري، هكذا أظن أنكم تتلمسونه في الواقع الشيعي وحتى فيما بيننا، فيما بين المتدينين. هناك أمران واضحان يتحدث الناس عنهما. الأمر الأول، فشل الدين في مواكبة الحياة. الأمر الثاني، فشل المتدينين ومدى تخلفهم وجهلهم. هذان الأمران غير المتدينين يتحدثون عنهما بإسهاب وعلى طول الوقت، ونفس المتدينين أيضا هناك كثيرون منهم يتحدثون عن هذين الأمرين. البعض يملك الجرأة والبعض يحبس هذا المعنى في صدره، لكن على أرض الواقع هناك حقيقة واضحة، هناك فشل للدين في مواكبة الحياة. وإنني لا أتحدث عن دين الله سبحانه وتعالى، ولا أتحدث عن دين محمد وآل محمد. الدين الذي بين أيدينا الأزهر دينه دين السقيفة، دين الصحابة، دين مجموعة من البدو. النجف دين المراجع، ودين المراجع الشيعة منذ بداية عصر الغيبة الكبرى وإلى يومنا هذا هو نمام من فكر الشافعي والأشاعرة والمعتزلة والصوفيين. وأما أحزابنا فإنها تتحرك في ضوء منهاج الفكر القطبي. الأحزاب الشيعية بأجمعها، ليس في العراق فقط، في إيران، في لبنان، في الخليج، في كل مكان، الأحزاب الشيعية قادتها نحن نعرفهم. أنا أعرفهم إما بشكل شخصي وإما من خلال متابعتي للتفاصيل، غاطسون في الفكر القطبي إلى آذانهم. فهذا الدين الذي يعيش بيننا هو دين فاشل. بالضبط الشعار الذي رفعه الإخوانيون الإرهابيون في مصر، الإسلام هو الحل، الإسلام هو المشكلة، إسلام السقيفة هو المشكلة، وإسلام مراجع الشيعة هو المشكلة، وإسلام حسن البنا وسيد قطب هو المشكلة. الإسلام الحقيقي، إسلام الكتاب والعترة، لا وجود له على أرض الواقع. إسلام حبيس في كتب حديث العترة الطاهرة. أنا لا أريد أن أخوض في هذه القضية، لكن الكلام جرى الكلام ووصلت إلى هذه النقطة. فأقول من أن هذه الجموع ماذا أريد أن أصطلح عليهم، اللادينيون أو الذين تلمسوا فشل الدين في مواكبة الحياة، وتلمسوا فشل المتدينين ابتداء من المرجعية وما يدور حولها وانتهاء بالأحزاب الشيعية الدينية الحاكمة بكل تفاريعها. هذا هو الموجود في ساحة التحرير. التيار الصدري معروف اتجاهه، الجموع التي تتجسس للأحزاب والميليشيات معروف اتجاهها، جموع الشباب الآخرين على اختلاف مشاربهم وأذواقهم ممن لهم جذور بعثية، ممن هم دعاة للديمقراطية، ممن تأثروا بالحضارة الغربية، ممن يطلبون حقوقهم ويطالبون بتغيير الواقع في العراق. هؤلاء إذا أردنا أن ندخل في خيامهم، إذا أردنا أن ندخل في كواليسهم، هناك جمع من الشباب هؤلاء الذين يقفون في الواجهة، الذين تتحقق فيهم طهرانية الثورة، ما يصطلح عليه في علم الاجتماع في دراسة الثورات بطهرانية الثورة. المراد من طهرانية الثورة هي الحالة التي تسيطر على جموع الشباب الذين لا يريدون إلا تحقيق أهداف ثورتهم ولو بالتضحية بدمائهم، فهم صادقون فيما يقولون وفيما ترتفع به أصواتهم. وهذه الطهرانية عادة تكون في القواعد وليس في القيادات، لأن القيادات عندها برامج وعندها أهداف، القيادات التي تحرك ثورة من الثورات عندها برنامج تريد أن تحافظ على نفسها حتى تصل إلى المكان الذي تريد أن تصل إليه. أما هذه الجماهير التي تبذل نفسها وما عندها، فهؤلاء يتحقق فيهم معنى طهرانية الثورة. هناك شباب ينطبق عليهم هذا المعنى، وهناك جموع يجلسون في الخيام، في خيام الثورة، في خيام الانتفاضة، قولوا ما شئتم، ليس مهما التعبير. هؤلاء أيضا على أكثر من طبقة، فيهم من يمتلك الثقافة ويمتلك القدرة على الحديث فيشارك في أجواء الإعلام، ومن هؤلاء من يكون من المدونين على الشبكة العنكبوتية، وقد يكونون هؤلاء وهؤلاء لا يعرفون من الذي يحرك هذا البرنامج، ولكن قطعا هناك من كوادر هذه الخيام من هو عارف بالرؤوس التي تحرك هذا النشاط. أن يقول قائل لا وجود لمحرك فهذا قمة الغباء، هذا الحراك يحركه أناس أذكياء وأذكياء جدا، وهم عارفون ماذا يريدون وإلى أين سيصلون. طبعا هناك شخصيات من الذين يعملون في الحقل التدويني على الشبكة العنكبوتية وفي الجو الإعلامي عموما، منهم من هو في بغداد، ومنهم من هو في عمان، ومنهم من هو في أربيل، ومنهم من هو في الدول الأوروبية. وحتى هؤلاء هناك شخصيات عراقية، وفي الأعم الأغلب هم من أساتذة الجامعات. هؤلاء يجلسون في بيوتهم وما خرجوا ولا مرة واحدة إلى ساحة التظاهرات. هؤلاء هم الذين يديرون هذا الحراك. أنا شخصيا أعرف جملة من أسمائهم، لا أريد أن أتحدث عن أسمائهم، لا أريد أن أكون سببا للإضرار بأي شخص. اتفقت معه أم لم أتفق معه، ولا أعتقد أن الجهات الأمنية في بغداد ليست مطلعة على هذه التفاصيل، ولربما اعتقلت بعضهم وأطلقت سراحهم بضغط من السفارات أو لأسباب أخرى. أنا لا أريد أن أخوض في كل التفاصيل، لكن قطعا هناك شخصيات، وشخصيات مرموقة على المستوى الثقافي أقصد، وعلى المستوى الأكاديمي، جالسون في بيوتهم، وهؤلاء هم الذين يحركون هذا البرنامج. هناك الكثير من الأشخاص، أنا لا أرجم بالغيب، هذه معلومات حقيقية، هذا ما هو بتحليل، هذه معلومات دقيقة، هذا ما هو بتحليل. قد يقولون عني ما يقولون لو عرض هذا الحديث، وسيعرض في التلفزيون، لكن هذه معلومات حقيقية. هناك شخصيات لا أريد أن أتحدث أكثر من ذلك، هم الذين يديرون هذا الحراك، هم جالسون في كواليسهم، مجموعة قليلة من كوادر الخيام ترتبط بهؤلاء وتعرفهم. الكثيرون الذين يجلسون في الخيام تأتيهم الأوامر، تأتيهم التعليمات على هيئة رسائل نصية على أجهزة الموبايل، ولا يعرفون من أين تأتي. وهذا الكلام ما هو بجزاف من القول، إنني أتحدث عن شخصيات محترمة مهمة داخل هذه الخيام. أنا سمعت منهم، ليس من شخص واحد ولا من عشرة وأكثر من ذلك، من شخصيات محترمة أنا أثق بحديثهم. أنا أتابع الأوضاع، وأرسلت أشخاصا من قبلي كي يدققوا بالمعلومات التي تصلني. أنا لا أريد أن أكون مضحكة للمؤسسة الدينية وللمرجعية الدينية، ولا أريد أن أكون مسخرة للأحزاب الشيعية القطبية، ولا أريد أن أضحك على الآخرين. هذا التصور الإجمالي، أنا لا أريد أن أخوض في التفاصيل مع أني أمتلك من المعلومات الكثير. لكنك سألتني فقلت من يحرك هذا الواقع؟ هناك شخصيات عراقية هي التي تحرك. قطعا هذه الشخصيات لها من العلاقات، لها من الارتباطات بجهات قد تكون خارج العراق، وبجهات قد تكون داخل الحكومة وداخل التنظيمات السياسية. وهذا هو واقع المعارضة في كل العالم، ما حتى الأحزاب الشيعية حينما كانت في زمن المعارضة كيف كانت تنشئ عملها وكيف كانت تسير أمورها. ألم تكن تتسكع على أبواب السفارات؟ ألم تكن باذلة لكل جهد في أن تكون لها علاقة مع السعودية أو مع الكويت؟ ما هذا هو الواقع. هناك حكاية قد تكون على سبيل الطرفة، لما وهي حقيقية، لما ذهب السيد محمد بحر العلوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية مع الوفد الذي ذهب من قبل المعارضة العراقية، والتقى بوزير الخارجية الأمريكي آنذاك، فلما جاء في زيارة إلى إيران سيد باقر الحكيم لامه على هذا الموقف، فماذا أجابه؟ قال: سيدنا أنا أحسن من عندك، أنا رحت الراس، ما أنت تتسكع عند السعوديين، أنت ذهبت إلى الذيول. السيد باقر الحكيم قتل نفسه على أن يذهب إلى السعودية، وبقي يحل ضيفا على الحكومة السعودية، يحج حجا ملكيا. الذين يتذكرون هذه التفاصيل أعتقد أن أبا مرتضى يتذكر هذه التفاصيل. لا أريد أن أذهب كثيرا، ولكن الكلمة واضحة جدا. قال: أنا أفضل منك، أنا ذهبت إلى الرأس وأنت ذهبت إلى الذيل. ما كل المعارضات السياسية في العالم تتحرك بهذه الطريقة، لأن المعارضة لا تستطيع أن تتحرك من دون أن تكون هناك علاقة تمدها بالقوة وبالضغط السياسي. هذه قضية واضحة ولا أريد أن أخوض فيها، لكنني أصر على أن هذا الحراك تقوده عقول ذكية وتخطط بذكاء وبذكاء واضح جدا. إذا كان من تعليق أو إضافة أو استفسار فكلي سمع بين أيديكم.
أحسنتم شيخنا. شيخنا، كما تفضلتم، أنا أرجع إلى بداية سؤال الأخ الدكتور، أنه المظاهرات التي اندلعت في العراق في أكتوبر الماضي كانت لها أسبابها الحقيقية والواقعية، وهو فساد الأحزاب الحاكمة بالعراق وما نتج من ظلم وحيف لطبقة واسعة من الشعب العراقي. حقيقة المراقب لوضع المظاهرات في العراق يرى أن في العراق في هذه المظاهرات شيء من كل شيء، فيها كل الأحزاب، كل التيارات، بما فيها حتى أزلام النظام السابق، نظام البعث، فيها العلمانيين، فيها المتدينين، فيها الشيوعيين، فيها من هو مرتبط بجهات خارجية إقليمية أو دولية، حتى فيها من هو مرتبط بالسفارات، ويعني بشكل عام نقول يعني هو مختلط الحابل بالنابل. لكن ما يعني نلاحظ بأنه هذه التظاهرات والمطالب تقريبا استقطبت باتجاه واحد حسب الظاهر، ضد الدين، وتقريبا أكو إذكاء لهذه المسألة بأن محاربة كل القيم ومنها النزوع من الدين وضرب القيم والأخلاق وغيرها. فما جرى في ساحة التحرير من كثير من الظواهر اللي صارت، منها المثليين وغيرهم، منهم من يدعو إلى أعطاء الحقوق لهؤلاء، ومع العلم هي هذه كلها أمور بعيدة عن ثقافاتنا وبعيدة عن مجتمعنا يعني. لكن للأسف احنا نلاحظ أنه التظاهرات الصوت الأعلى الآن هو في هذا الاتجاه، وغابت اللي تفضلت سميته طهرانية الثورة والأشخاص اللي هم يعني تقريبا نقول هم الناس وناس نزيهين وناس يعني يردون يكون تغيير نحو الأحسن، خفت هذا الصوت وعلى الصوت الآخر. يعني هذا الاتجاه الآن الموجود في التظاهرات تقريبا في هذا الاتجاه حسب اللي يعني الملاحظ بشكل عام. يعني فشنو السبب إلى هذا؟ ليش صارت هاي التظاهرات بهذا الشكل؟ وشنو السبب؟ شلون يعني ممكن أنه إرجاع البوصلة إلى الاتجاه الصحيح، تصحيح الاتجاه البوصلة؟ فشنو رأيكم بهذا الموضوع؟
أولا يعني أنا حينما تحدثت عن طهرانية الثورة، هذه قضية موجودة في كل الثورات ولم تغب هذه القضية عن التظاهرات. مرادي من طهرانية الثورة هناك جموع من الثائرين، جموع من المنتفضين فعلا لا يريدون إلا تحقيق أهداف الثورة المعلنة، وهم مستعدون للتضحية بأنفسهم، وهذا الأمر موجود إلى الآن. لا علاقة للمبدأ الذي يحكم هذه الثورة أو تلك. طهرانية الثورة يمكن أن نتلمسها في ثورة الشيوعيين في روسيا ضد القياصرة، ويمكن أن نتلمسها في ثورة الإيرانيين ضد الشاه، ويمكن في كل ثورة هناك جموع من الناس على استعداد للتضحية بنفسها، لا يريدون شيئا، مثلما الكثير من الذين ينادون في التظاهرات من أننا نريد وطنا ولا نريد شيئا آخر. أنا قلت هذه الجموع موجودة في كل ثورة من الثورات، في كل حراك من الحراكات، لكن القيادات هي التي لا تعيش حالة طهرانية الثورة، لأنهم يرسمون برنامجا معينا، فلا هم يتواجدون في ساحة التظاهرات ولا أبناؤهم أيضا يتواجدون في ساحة التظاهرات، وهذا الأمر نحن نعرفه على المستوى القومي، على المستوى الشيوعي، على المستوى الديني. القيادات وأبناؤهم دائما يكونون في مأمن القواعد الجماهيرية هي التي تعطي وتعطي ولا تأخذ شيئا. ما هو هذا الواقع؟ هذا ما كان من حديث عن طهرانية الثورة. أما أن ساحة التحرير وأخذناها مثالا في بغداد فيها من كل شيء كما تقول، ما هي صورة عن المجتمع العراقي، حتى المثليون ما هم جزء من المجتمع العراقي، الشيوعيون جزء من المجتمع العراقي، المتدينون جزء من المجتمع العراقي. نحن لا نستطيع أن نشكل على أي مجموعة في هذه الساحة، ما هم يمثلون جزءا من المجتمع العراقي. إذا كان المثليون يطالبون بحقوقهم ويستشكل المتدين عليهم وعلى الحقوق التي يطالبون بها، ما هم يتحدثون عن أمور شخصية، لماذا لا يستشكل على المرجعية والمسؤولون فيها في حرم الحسين يوقعون على الأدبار؟ الفساد الكبير أين؟ قل لي بربك، هل الفساد الكبير في وجود المثليين في ساحة التحرير، أم أن الفساد أن المسؤولين المتدينين في الحرم الحسيني يكشفون عن أدبار ومؤخرات الموظفين هناك ويوقعون على أدبارهم. أين هو الفساد؟ ما أنا قلت قبل قليل، من أن الناس وصلوا إلى هاتين النتيجتين، إلى أن الدين قد فشل في مواكبة الحياة، والتجارب أمامنا، التجارب الدينية ما هي بين أيدينا. نحن عايشنا تجربة طالبان، وعايشنا تجربة النظام الإسلامي في باكستان، وعايشنا تجربة الحكم الوهابي في السعودية، وعايشنا تجربة النظام الأخواني في مصر وفي السودان، وعايشنا تجربة النظام الإسلامي في إيران، وعايشنا تجربة الحكم الذي لا أستطيع أن أصفه بالإسلام، ولكنه حكم المرجعية والأحزاب الدينية في العراق، وعايشنا تجربة داعش. ما كل هذه التجارب تجارب دينية، وما وجدنا فيها تجربة على الأقل تكون سببا للإعجاب حتى يتحرك الإنسان للاقتداء بها. ما رأينا تجربة تثير الإعجاب وتثير الاستحسان، فلا نستطيع أن نلوم الناس أن يتلمسوا فشل الدين في مواكبة الحياة، وأن يتلمسوا فشل المتدينين. الآن المتدينون يتحدثون بهذا الحديث فيما بينهم من أن الدين عاجز عن أن يدافع عن نفسه. الإشكالات التي يثيرها الملحدون والإشكالات التي يثيرها اللادينيون، مراجع الدين فاشلون، عاجزون، قاصرون عن أن يجيبوا عليها. المتدينون يقولون إذا كان هناك دين من الله فليس منطقيا أن دينا يأتي من الله يكون عاجزا عن أن يدافع عن نفسه. ما هو هذا الواقع الذي نعيشه أو لا؟ لماذا نبقى نضحك على أنفسنا؟ لماذا لا نكون صادقين مع أنفسنا؟ علماء الدين فاشلون، الدين هذا فاشل الذي بين أيدينا، هذا الدين الذي أسسه لنا هؤلاء العلماء الفاشلون، دين عاجز عن أن يدافع عن نفسه. هذه الإشكالات الآن تطرح في وسائل الإعلام وفي الكتب وفي القنوات الفضائية وعلى الإنترنت، وأعتقد أنكم إن لم تكونوا مطلعين على أكثر هذه الإشكالات فإنكم قد اطلعتم على بعضها على الأقل. لا يملك العلماء جوابا على هذه الإشكالات، وحتى لو أجابوا فإنهم يجيبون بأجوبة باعثة على السخرية وعلى الضحك. قولوا لي هناك واقع غير هذا الواقع؟ ما نحن المتدينون ونحن أعرف بواقعنا. أنا لا أريد أن أطيل الكلام في جواب كل سؤال، وإنما أعيد الكرة إليكم، إذا كان عندك من تعليق يا أبا مرتضى فكل سم.
أحسنتم. شيخنا العزيز، أنا أتفق معكم فيما تفضلتم بأنه التجارب الدينية اللي مرت بها المجتمعات، وذكرت عدة تجارب، كانت تجارب فاشلة. لكن الفشل مو في الدين نفسه، الفشل في من يدعي الدين ومن يعكس هذه التجربة إلى الناس، الفشل فينا. وكذلك في فشل أيضا نستطيع أن ننشره في المنظومة الدينية الفكرية والعقائدية أيضا، هذا أيضا موجود. وأنا أشوف ممكن هذا أسبابه واضحة، وهو الابتعاد عن نهج أهل البيت سلام الله عليهم بما وردنا من ثقافتهم وتراثهم. الآن أكو انفكاك أو انفصال، خل إحنا نقدر جزء إذا صح نسميه، يعني انفصام عقائدي بين العقيدة والسلوك يعني، وهذا ما أده أو مرجعه إلى الانفصال بين ما يعتقد الإنسان في لسان في لسانه أو ما يمارسه أو ما يعتقد في قلبه. يعني أكو انفصام عقائدي موجود فيما موجود في القلب وفيما موجود في عقيدة الإنسان وفكرة. هذا الانفصام يؤدي إلى هذه السلوكيات اللي تظهر أنه هي مناقضة للدين باسم الدين، هذا اللي خلى الناس تنفر من الدين. بس السؤال هنا، السؤال هل هذا السبب هو مبرر يصير أنه إحنا نتخذ الجانب الآخر، أم إحنا نصحح المسار الديني اللي إحنا فيه، نصحح العقائد اللي إحنا نتبناها والمسير مسار الديني اللي إحنا دنسلكه، وين هو الصواب؟
يا أبا مرتضى، نحن المتدينون في أحسن الأحوال منظرون فقط. هذه القضية التي تطرح دائما من أن العيب ليس في النظرية، ليس في العقيدة، وإنما في التطبيق، هذا الكلام يطرحه المتدينون ويطرحه الشيوعيون أيضا، لأن الشيوعيين أيضا فشلوا، هم لم يصلوا إلى الشيوعية وإنما فشلوا في الاشتراكية. بالمناسبة هناك قضية لا يعرفها الكثيرون، من أنه لم تكن هناك من دولة في العالم قد وصلت إلى الشيوعية، كل الدول كانت تتحرك باتجاه الاشتراكية، لأن الشيوعية هي النهاية، هي المرحلة التكاملية. نحن لا نريد أن نخوض في هذه التفاصيل، ولكن الشيوعيون أيضا حينما يتحدثون عن فشل الدول الاشتراكية أيضا يقولون من أن الماركسية، من أن الشيوعية على مستوى النظرية لا عيب فيها، الخلل كان في التطبيق. الإسلاميون يقولون هذا الكلام من السنة ومن الشيعة، وهذا الكلام هراء. العيب أساسا في النظرية وليس في التطبيق، التطبيق هذا عيب آخر. ما أنا قلت قبل قليل، هذه وجهة نظري، هذه عقيدتي، من أن الدين الذي بين أيدينا إن كان في الأجواء السنية أو كان في الأجواء الشيعية ما هو بدين محمد وآل محمد. في الأجواء السنية هو دين السقيفة، وفي الأجواء الشيعية هو دين المراجع، هو دين مراجع الشيعة الذين خاطبهم صاحب الزمان في رسالته إلى الشيخ المفيد، وهو يخاطب أكثر مراجع الشيعة، مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هؤلاء هم الذين صنعوا لنا ديننا، وقالوا لنا من أن هذا الدين هو دين محمد وآل محمد، ولا هو بدين محمد وآل محمد، ولا علاقة له بمنهج الكتاب والعترة. أنا لا أريد أن أكرر ما أكرره دائما في برامجي التي ربما ملها الكثيرون لكثرة ما أصروا على هذه القضية. فكما قلت قبل قليل، من أننا نحن المتدينون نحن باعة كلام، نحن منظرون. هناك كلمة وهي كلمة دقيقة للشاعر السعودي الذي كان وزيرا للإعلام في السعودية، وكان سفيرا أيضا للسعودية في باريس وفي لندن، غازي القصيبي، كان شاعرا وأديبا. كلمة جميلة له وهو يتحدث عن العرب، يقول: العرب ظاهرة صوتية فقط. المتدينون كذلك، نحن ظاهرة صوتية فقط، نتحدث كثيرا، ولكن حينما نأتي إلى ساحة العمل فإننا نتعثر ونخطئ ونتصرف بسفاهة في أحسن أحوالنا، وإلا فهو الفساد والكذب والدجل. وهذا ما تقوم به المؤسسة الدينية في النجف، وما تقوم به أحزابنا الشيعية الدينية القطبية في بغداد. ما هذا هو الواقع. أنا أذكر لكم مثالا، هذه حقيقة. كان هناك مجال لتعيين بعض الأشخاص في دوائر الدولة. هذه ما هي من حكايات ألف ليلة وليلة، هذه من حكايات العراق، هذه من حكايات أبناء المرجعية الشيعية الرشيدة، هذه من حكايات أبطال أحزابنا الشيعية القطبية. كم يريدون؟ 200. الناس سمعت بهذا، عدد المقدمين وصل إلى 2000 أو يزيد. الأحزاب تريد 200 لنفسها. ألفان أو أكثر من الذين قدموا، والقضية صارت معروفة في الشارع. فصار القرار أن يقرع على هذه الأسماء قرعة. قطعا القرعة في مثل هذه الحالة سيقبل بها الجميع، لأن القرعة لن تتدخل السياسة فيها إذا كانت قرعة صحيحة. فعلا جاءوا بصندوق زجاجي ووضعوا الأوراق فيه، والكل كان حاضرا وأمام الناس. صندوق زجاجي، والموظف المشرف يدخل يده في الصندوق ثم بعد ذلك يخلط الأوراق ويخرج ورقة أمام الناس ويفتح الورقة، فأخرج 200 ورقة بهذه الطريقة، بطريقة القرعة. ماذا كانت النتيجة؟ 200 اللتان أرادت الأحزاب الشيعية القطبية أن يكونوا في هذه التعيينات. 200. كيف حدث هذا؟ هل هناك من سحر؟ هل هناك من ولاية تكوينية مثلا لهذا الشخص الذي كان يخرج هذه الأوراق؟ أتعلمون ماذا فعلوا؟ الأوراق التي فيها أسماء 200 من الأحزاب جمعوها في كيس من البلاستيك ووضعوها في المجمدة 3 أيام، فصارت باردة جدا، فهي لا تفقد الحرارة بسرعة لأنهم قد وضعوها 3 أيام في المجمدة، وبسرعة خلطوها مع هذه الأوراق. فهذا كان يبحث عن الأوراق الباردة، فأخرج الأوراق الباردة التي هي الأوراق التي كتبت فيها أسماء 200. بالله عليكم، أنا أقول لهؤلاء المتظاهرين، يعني أنتم راح تحصلون شيء؟ دولة مامنة، ما إحنا واحد يعرف الثاني، إحنا أولاد القرية وكل من يعرف خيه. أنا لا أريد أن أطيل كثيرا، لكن هذه قضية حقيقية والناس اقتنعت. ماذا تقول؟ أمامهم القرعة قد جرت، ماذا يقولون؟ هل يفكر أحد من الشيوعيين، من المثليين، من الليبراليين، من كل الاتجاهات، هل يفكر أحد بهذه الطريقة؟ يذكرني هذا بأحاديث العترة الطاهرة، الرواية في الكافي الشريف في الجزء 8 عن إمامنا الصادق، وهو يحدثنا عن أن بعضا من الشيعة، وقطعا هو لا يتحدث عن البقال الشيعي أو عن الحمال الشيعي، إنه يتحدث عن المرجع الديني وعن الزعيم السياسي الديني. فإن في الشيعة من يكذب ويكذب حتى أن الشيطان يحتاج إلى كذبه. أعتقد أن هذه الصورة مصداق من هذه المصادق، لأن الشيطان لن يفكر بهذه الطريقة، سيحتاج الشيطان.
هذا ما أردت أن أقوله، يعني أن الشيطان حتى لا يستطيع أن يفكر بهذا الحل، يعني كيف أنه استطاع أنه يفكر بهذه الطريقة؟ شيخنا، أنا أتفق معكم أنه اللي الآن أنا اللي أفهمه من طرح حضرتكم بأن الدين الذي أو النظرية الخاطئة، أن النظرية فيها خطأ، لأنه النظرية أساسا اللي مطروحة مش نظرية صحيحة يعني، لكن أكو في نظرية صحيحة للدين موجودة
الناس لا تعرفها.
هو هذا اللي احنا
الناس لا تعرفها، يعني إذا كان المرجع الشيعي لا يعرفها ولو طرحت عليه يرفضها، فهل تطالب الماركسي أو تطالب هذا الشاب الصغير الذي فتح عينيه على الإنترنت أن يبحث عن النظرية الصحيحة وتلومه إذا رفض النظرية الدينية الفاشلة؟ أي كلام من هذا يا أبا مرتضى؟ كيف نلوم هؤلاء الشباب؟ هم تربوا على ثقافة الإنترنت.
لكن يبقى الصحيح صحيح والخطأ خطأ
في عالم النظريات، نعم، لكن على أرض الواقع في جو المتدينين أين هي النظرية الصحيحة؟ أين هي النظرية الصحيحة؟ وإلى الآن، إلى الآن الشيعي يؤخذ إلى النجف كي يدفن في جوار أمير المؤمنين، يقرؤون عنده دعاء العديلة، وهو دعاء لم يرد عن الأئمة، ويشتمل على عقيدة وصفها أئمتنا بأنها عقيدة شركية، لكن لأن المراجع يتبنون هذه العقيدة فتقرأ على الشيعي حتى بعد موته، يعني الشيعي حتى بعد أن يموت ما خلصان من عتهم حتى بعد موته. أنا دائما أقول دائما أقول وأقولها الآن، في النجف مقبرتان، مقبرة تسمى بمقبرة وادي السلام تدفن فيها الأجساد، وهذا أمر مستحب لكن المرجعية الدينية تفسده بقراءة دعاء العديلة وأمثاله من العقائد التي جاءتنا من منظومة عقائد الأشاعرة والمعتزلة. فهناك مقبرة للأجساد وهناك مقبرة للعقول. مقبرة العقول هي في المؤسسة الدينية، فإن مراجع الدين يدفنون العقل الشيعي بالضبط بعكس ما يريده أئمتنا. الأنبياء والأئمة جاءوا لإثارة دفائن العقول، والحوزة في النجف وفي غير النجف وظيفتها أن تدفن العقل الشيعي. فماذا يستطيع الشيعي أن يخرج من هذه المقبرة؟ ففي النجف مقبرتان، مقبرة لدفن الأجساد وهذا أمر مستحب، ومقبرة لدفن العقول. لا أريد أن أقول أكثر من ذلك، لكنني أرجع الحديث إليكم.
هذا الحديث ربما يقودنا إلى سؤال حول موقف المرجعية من هذه التظاهرات منذ بدايتها، فيما يخص التصريحات التي تخرج من مكاتب المرجعية أو في خطب الجمعة، فما هو تحليلكم وما هي رؤيتكم لموقف المرجعية العليا في النجف من هذه التظاهرات؟
قد أختلف مع كثيرين من الذين يتحدثون عن أن المرجعية تؤيد التظاهرات، أنا لا أعتقد بذلك مطلقا. بالنسبة لخطب صلاة الجمعة، هذا كلام تسطير. على أرض الواقع المرجعية ضد التظاهرات، هذا ما أعتقده. أتيكم ببعض الشواهد أو بعض القرائن التي تؤيد كلامي، وربما سأتحدث عن هذه المسألة بنحو أكثر في مناسبة أخرى، لكنني أقول نحن هنا في أوروبا، العراقيون في أوروبا وفي الدول الأخرى، في الدول الغربية الأخرى، إذا ما حدث حدث صغير في البحرين يخرجون تظاهرات، تعرفون هذا أو لا تعرفون؟ إذا ما حدث شيء في إيران يخرجون تظاهرات، إذا ما حدث شيء في لبنان يخرجون تظاهرات، العراقيون يخرجون تظاهرات لأحداث تقع في بلدان أخرى. لماذا لم يخرج العراقيون في تظاهرات لما يجري في بلادهم؟ والتظاهرات بدأت من 11 من 11/2019 وإلى يومك هذا، لماذا لم يخرج العراقيون في تظاهرة واحدة؟ نعم، خرج مجموعة من الشباب هنا أو هناك من الأوساط اللادينية، لماذا؟ لأن المرجعية قد بلغت المراكز الدينية والحسينيات والمساجد التي عادة يتواجد فيها الجمهور العراقي الأكبر، بلغوا هذه المؤسسات من أن المرجعية تمنع التظاهر، ولذلك ما خرجت مظاهرة. أنتم شاهدتم مظاهرة شيعية عراقية في البلدان الأوروبية أو البلدان الغربية الأخرى تؤيد التظاهرات بشكل واضح بنفس المستوى الذي تخرج فيه تظاهرات عراقية لتأييد الشيعة في البحرين مثلا؟
تقصد في أوروبا أم في العراق؟
في أوروبا.
في أوروبا.
أنا أتحدث عن أوروبا.
نعم.
ما أتحدث عن العراق. أقول السبب لأن المرجعية حرمت التظاهر. قد يقول قائل ما هو الدليل؟ أين الفتوى؟ أين التصريح؟ هذا الكلام يقال لإما حمار من هذه القطعان البشرية التي تضحك المرجعية عليها، أو يقال لرجل إعلامي صغير لا يعرف الحقيقة. ما نحن في جونا الشيعي نعرف الفتاوى السرية والفتاوى الشفهية. في زمان مرجعية الحكيم سيد محسن الحكيم، وفي زمان مرجعية الخوئي، ولم يكن هناك فضائيات ولا موبايل ولا انترنت، كانت هناك قناة أو قناتان تابعة للحكومة. الناس حتى ما كانت تستعمل جهاز التليفون العادي، هذا جهاز التليفون السلكي ما كانت الناس تستعمله. أكثر البيوت لا تملك هذا الجهاز لأنها لا تحتاجه، ومع ذلك حينما يحدث شيء في النجف فإنه يصل إلى كل المناطق في العراق في نفس اليوم. ما نحن عندنا تجربة، نحن الشيعة عندنا تجربة في هذا الأمر، في قضية انتشار الفتاوى السرية والفتاوى الشفهية في أجواء الحوزة في النجف وفي قم. إذا كان هناك من أمر فإننا كنا نعلم به جميعا، يسمونها فيما بين الأمامنا وكالة التبشبش، واحد يبشبش للثاني.
وكان متقدم
طبعا، طبعا وكان متقدم. مقصودي أنه لسنا بحاجة إلى أن نثبت هذا الأمر، الواقع يتحدث. المرجعية أصدرت فتواها في تحريم التظاهر. لو كان هناك تظاهر في الدول الأوروبية يساند التظاهرات في العراق ولهذه المدة الزمنية الطويلة، هل تتوقعون كم سيكون من ضغط إعلامي وسياسي على الحكومة في العراق؟ لكن المرجعية قطعت هذا الأمر من البداية، ولذا ما فكرت أي جهة دينية من الحسينيات من المساجد في أن تتحرك بهذا الاتجاه. لو لم تكن المرجعية قد منعت ذلك لخرج الناس. ثانيا، أتباع السيد السيستاني في العراق من مقلديه ومن المعتقدين به هم أكثر الشيعة المتدينين أو الذين يكونون قريبين من الأجواء الدينية، المساحة الأوسع تتبع السيد السيستاني. السيستاني لو لم يقم وكلاؤه ومعتمدوه بمنع الناس الذين يصلون في المساجد السيستانية وفي الحسينيات السيستانية، منعوهم بأمر من السيد أن لا يخرجوا إلى التظاهرات، لا خرجوا إلى المظاهرات. هناك قضية واضحة مرت. ليش في الانتخابات الأخيرة؟ في الانتخابات السابقة الناس أعرضت عن الانتخابات، ولكن ربما تتذكرون في الساعات الأخيرة ارتفعت النداءات الدينية من المرجعية من المساجد، فركض الناس للمشاركة في الانتخابات. الانتخابات الأخيرة التي أعرض الناس عنها، لماذا أعرض الناس عنها؟ لأن المرجعية تركت الأمر للناس، قالت كل شخص هو يقرر. فلما ترك الأمر للناس أعرضت الناس عن الذهاب إلى الانتخابات. أعطوهم مجالا صغيرا من الحرية، وهي ما هي بحرية حقيقية، لكن أعطوهم مجالا صغيرا من الحرية فأعرضوا. لو أن المرجعية قالت لأتباعها الذين يملؤون المساجد والحسينيات في العراق أنتم أحرار في موقفكم لخرج الكثيرون، لكن المرجعية منعت، لأن المرجعية تصنف التظاهرات على أنها في مواجهة الدين. هناك تفاصيل كثيرة، أنا عندي معلومات ومعطيات لا أريد أن أخوض فيها، ولكن هذه قضايا واضحة وواضحة جدا وصريحة جدا. المرجعية تؤيد التظاهرات لسببين، سأتحدث عن السبب الأول وعن السبب الثاني بشكل مختصر من دون أسماء. السبب الأول، المرجعية مثل ما نقول في تعبيرنا الشعب العراقي تريد تتكفى شر المظاهرات. قد يقول قائل كيف ذلك؟ رأس مال المرجعية هو ثقة الناس بها، وهم يخافون على هذه القضية، يخافون أن يرتفع صوت في التظاهرات ضد المرجعية، يخافون من هذا الصوت لأنه سيكسر حاجزا كبيرا جدا، يخافون أن توضع صورة المرجع ويوضع عليها أكس. قد يقول قائل لا قيمة لهؤلاء الشباب، عددهم قليل، صحيح هذا، لكن هذا الأمر سيكسر حاجزا كبيرا جدا. المرجعية أخوف ما تخاف أن تفقد هيبتها، رأس مالها هو ثقة الناس بها، فإذا ما ارتفع صوت في التظاهرات ضدها فإن هذا سيفتح بابا على المرجعية لن تستطيع سده. قد لا تبدو الآثار الآن، ولكن الآثار ستتركز في السنوات القادمة. يريدون أن يتخلصوا من سطوة لسان المتظاهرين، ولذا يخاطبونهم بالأحبة، أنتم استمعوا إلى خطب صلاة الجمعة كأنها لعبة طائرة، مرة يرفعون ومرة يكبسون، ألا تلاحظون هذه الظاهرة واضحة في خطب صلاة الجمعة؟ المرجعية حامية للفاسدين وللفاسدين الكبار، لذلك لن يستطيع أحد أن يتعرض للفاسدين الكبار. لماذا؟ لأنهم لو سقطوا سيكشفون فساد المرجعية، سيبقى الفاسدون الكبار في حماية من المرجعية. المرجعية تخدع المتظاهرين وأنا لا أقول إنها تخدع الذين في الكواليس، الذين في الكواليس يعرفون موقف المرجعية من التظاهرات، ولكنها تخدع هؤلاء الشباب الذين يطلقون الأصوات والذين يمزقون الصور في الشوارع، تخدع هذه الجموع من الناس. هذه النقطة الأولى. أما النقطة الثانية، هناك اتفاق في الجو الشيعي في الكواليس ومع المرجعية على أن يتعاملوا مع التظاهرات بطريقة تشعرهم أنهم حققوا شيئا. على سبيل المثال، استقالة عادل عبد المهدي لا تزيد شيئا ولا تنقص شيئا. بالمناسبة المطلعون على التفاصيل يقولون هذه الفترة فترة ضجيج التظاهرات، الفساد عند المسؤولين وعند القيادات الكبيرة تضاعف أضعافا مضاعفة، لأنه هناك إضرابات وهناك عدم متابعة والناس منشغلة بشيء آخر، فاستطاعوا أن يمرروا ما يمرروا من صفقات، واستطاعوا أن يسرقوا ما يسرقوا مما يريدون. الفساد كان مضاعفا إلى أبعد الحدود. فهناك برنامج اتفق عليه داخل الأجواء الشيعية في الكواليس، أن يشعر المتظاهرون بأنهم حققوا شيئا، وهذه اللعبة بين أيديكم. المتظاهرون ما حققوا شيئا، ولكن أشياء تحركت على مسرح الواقع يشعر المتظاهرين بأنهم قد حققوا شيئا، وإلا ما الذي تحقق؟ لم يتحقق شيء على أرض الواقع. أنا لا أريد أن أسب كثيرا في الإجابة على هذا السؤال، مثلما قلت في بداية اللقاء يا أبا زهراء أنني سأتحدث عن هذه الموضوعات وبالوثائق في برنامج مجزرة سبايكر، لذا أختصر الحديث. وإذا كان لك أو لأبي مرتضى من استفسار أو تعليق أو إضافة أو مداخلة قولوا ما شئتم.
شيخنا، بناء على ما تفضلتم به، يعني حقيقة شفت أكفت جدلية بين ما طرحتوه بالنقطة الأولى بين الحرية والمشاركة. تفضلتم أنه المرجعية أعطت هامش من الحرية إلى الناس في الانتخابات فما شاركوا الناس، يعني الحرية مقابل عدم أو قلة المشاركة. في نفس الوقت تفضلت أنه في التظاهرات المسألة معكوسة، أنه المرجعية ما أعطت الحرية فقلت التظاهرات. يعني كيف نفهم هذه؟ يعني القضية بالعكس، لما المرجعية ما أعطت المجال يعني قلت الناس أحرار، فهم قلت مشاركتهم في الانتخابات. أما في التظاهرات لما المرجعية أعطت المجال، ما أعطت المجال، طلبت من الناس أنهم يطلعوا المظاهرات، فالناس ما طلعوا المظاهرات. ما أعرف يعني السؤال واضح أم لا؟
المشكلة
يعني هامش الحرية، يعني المرجعية من أعطت الحرية أن الناس ينتخبون، شو ما يريدون ينتخبون، إن ما يريدون ينتخبون.
حرية حقيقية. الناس الشيعة يتبعون المرجعية اتباعا من دون عقل. المرجعية كانت محرجة في البداية. إذا كنتم تتذكرون أشيع في أجواء المتدينين ولم تكن إشاعة كاذبة من أن المرجعية في الجمعة القادمة ستشخص أسماء الفاسدين، ولكن الفاسدين الكبار هددوا المرجعية، فخرجت بخطاب معتوه، فقالوا للناس أنه لا تنتخب الفاسدين والموقف يحدده كل شخص، بينما كان الناس ينتظرون من المرجعية أن تحدد قائمة المفسدين، لكن المفسدين هددوا المرجعية. فخرج هذا الكلام المعتوه الذي أعطى للناس حرية ما هي بحرية حقيقية، وإنما أعطاهم حرية بسبب حراجة موقف المرجعية. فلذا الكثير من الناس ما خرجوا، بينما في الانتخابات التي قبلها حينما كان عدد المشاركين قليلا ارتفعت الأصوات في المساجد والحسينيات تطالب الشيعة باسم المرجعية أن تشارك في الانتخابات. المشكلة أين؟ لا توجد مشكلة، والأمر هو الناس تبعوا المرجعية في قضية التظاهرات. الآن السيد السيستاني لو كان مؤيدا للتظاهرات، هل تعتقد هذه الأعداد القليلة هي التي تخرج في الشارع؟ يعني هذا من كل عقلك. أنا لا أتحدث عنك شخصيا، وإنما أتحدث عن المخاطب بشكل عام. يعني هذا من كل عقلك أن الناس بهذا العدد. أنت ماذا تسمع في شعارات وأهازيج وردات المتظاهرين؟ وين الملايين؟ كلها كذب، تلطم على حسين، لأن أعدادهم قليلة. لو كانت أعدادهم كثيرة لما طرحوا هذا الشعار. الأكثرية هم أتباع المرجعية، المرجعية تمنع أتباعها من المشاركة في التظاهرات. عندك شيء تفضل.
بس البيانات مع المرجعية تعيد المظاهرات، يعني هم
بيانات المرجعية إذا أردت أن تدقق النظر فيها هي تدافع عن الحكومة من جهة وتنتقد الحكومة من جهة أخرى، ومرة تظهر مدحا للمتظاهرين، وأخرى تحاول أن تجتذبهم إلى الحكومة. تلاعب بالألفاظ، وهذا هو من اختصاص الدراسة الحوزوية. هم يحاولون أن يتجنبوا الصيحة المعترضة على المرجعية داخل التظاهرات حفاظا على هيبة المرجعية، ويحاولون أن يقنعوا المتظاهرين بأنهم قد حققوا شيئا. هذا هو الذي يجري على أرض الواقع. بعبارة أخرى، المرجعية تضحك على المتظاهرين، وقادة المتظاهرين يضحكون على المرجعية. هم أيضا يرفعون صورة السيستاني ويكتبون عليها مرجعية وطن، مع أنهم يعلمون أن المرجعية ليست في صفهم، لأنها تنظر إلى هذه التظاهرات من أنها تظاهرات معارضة للدين. هذه هي الحقيقة من الآخر. سيكذبونني، سيشتمونني، سيلعنونني، لا أبالي، لكن الحقيقة هي هذه من الآخر. بعد 11 في الفترة التي توقفت فيها التظاهرات بمناسبة زيارة الأربعين في هذه الفترة، والناس تذهب إلى الزيارة، مجموعة من شباب التظاهرات من بغداد ذهبوا إلى النجف يبحثون عن باب يفتح في وجوههم علهم يحصلون على تأييد أو شيء من هذا القبيل، فوجدوا الأبواب مقفلة في وجوههم، فبحثوا عن باب لأحد الشخصيات التي ليس لها من تأثير مطلقا في النجف، ذهبوا إليه. مجرد حديث، يعني جلسوا في البراني مع هذه الشخصية وقالوا ما قالوا من كلام، كلام حكي، مجرد كلام، كما نتحدث نحن الآن، ما تأثير كلامي أو كلامكم؟ مجرد كلام، أنتم تتحدثون وأنا أتحدث على أرض الواقع، لن نترك أثرا حقيقيا. كلام، مجموعة من الشباب مع شخصية لا تملك أدنى تأثير في النجف. مباشرة بعد أن خرج هؤلاء الشباب، وإذا بمبعوث يأتي من قبل محمد رضا السيستاني إلى هذا السيد الذين كانت هذه المجموعة من الشباب عنده، يقول له: أنت شنو شغلك بالتظاهرات؟ هذا الموضوع مو شغلك، أنت شغلك درس، تنطي درس وكافي. للحديث صلة قد أتناولها في وقت آخر، ولكن هذا يكشف عن أي شيء؟ مجرد شباب جاءوا لزيارة معمم في النجف وتحدثوا حديثا عابرا، هذا يكشف عن مدى المراقبة والتجسس عند محمد رضا السيستاني، ويكشف عن غلق الأبواب جميعا. عندي من المعطيات الكثير، لا أريد أن أتحدث عنها على الأقل في هذا اللقاء، الكلام يطول ويطول، ولكنني أعيد الكرة إلى ملعبك يا أبا مرتضى، إذا كان عندك من شيء.
هو سؤال على ما تفضلتم به قبل قليل، بأنه التظاهرات ما حققت شيء، إنما الفساد صار أكثر بكثير مما كان قبل التظاهرات، وهذا إحنا تقريبا أكو فد أشياء موجودة إحنا هم سمعناها. إذا شنو الفائدة من المظاهرات؟ يعني هذا راح يعني نتيجة سلبية، المحصلة أن التظاهرات ما أدت إلى شيء جيد، يعني هذا اللي أنا ذا أقول.
أنا لست مسؤولا عن التظاهرات حتى تسألني أنه إذن ما هي فائدة التظاهرات. هذا السؤال يوجه للذين يقودون هذه التظاهرات. بالنسبة لي أنا أعتقد أن هذه التظاهرات لن تحقق شيئا. نعم، يمكن أن تحقق أهداف الذين يجلسون في كواليسها وعندهم برنامج يريدون أن يصلوا إلى السلطة، إما عبر الفساد أو عبر التوافق مع الجهات السياسية، أنا لا أدري. إذا أردتم أن أخوض في التفصيل فإنني أخوض في التفصيل. أنا في الحقيقة بينت موقفي من التظاهرات منذ بدايتها، وتحدثت علنا في التلفزيون، وقلت أتمنى لهؤلاء الشباب أن يصلوا إلى مرامهم، لكنني لن أكون في صف هذه التظاهرات، لأنني لا أريد أن أكون مضحكة لهؤلاء المعممين المعتوهين. ولهذه المرجعية الفاسدة بحكم تجربتي لا شأن لي بالآخرين. أنا أقول لكم وأوجه هذا السؤال للمتظاهرين بعد أن أبين هذه المقدمة. أنت طبيب يا أبا زهراء وتعرف، وحتى لو لم تكن طبيبا حينما نريد أن نعالج مرضا من الأمراض هل نعالج الأعراض أم أننا نذهب ونعالج أسباب المرض ونحاول أن نقضي على الحاضنة التي تتولد فيها الأسباب؟ قطعا علاج الأعراض سفاهة، لا هو من الحكمة ولا هو من الطبابة في شيء. خطاب التظاهرات على الأقل من وجهة نظري إنهم يطالبون بمعالجة أعراض المرض، هذا خطاب سفيه. فهؤلاء إما أن يكونوا جهالا لا يعرفون أسباب المرض ولا يعرفون الحاضنة التي تنمو أسباب المرض فيها، إما أنهم جهال، فالجهال كيف يستطيعون أن يصلوا إلى أهدافهم، وإما أن الشباب الصغار لا يعرفون شيئا والجالسون في الكواليس يعرفون الأسباب لكنهم لا يتحدثون عن الأسباب إما خوفا منها. فما هي بثورة؟ هناك شعار يرفعه الثوار وهو شعار حقيقي لكن لا حقيقة له على الواقع، شعار كتب في ساحة الحبوب في الناصرية تخرجه وسائل الإعلام، الخائفون لا يصنعون الحرية. فهؤلاء لا يتحدثون عن الأسباب إما جهلا وإما خوفا. جهلا الجاهل لن يصل إلى الهدف لأنه لن يعرف الطريق الصحيح. الخائف ما هو بثائر؟ الثائر لا يخاف. فإذا لم يكن لا هذا ولا هذا إذن عنده برنامج، إذن عنده مخطط، إذن يريد أن يصل إلى شيء. المتظاهرون يطالبون بماذا؟ المتظاهرون يطالبون بقانون جديد للانتخابات، شيء جميل، ولكننا نعرف أن أي قانون سيكون في مصلحة الأحزاب. نحن أبناء هذا الواقع، أعضاء البرلمان، أنا أعرف الكثير منهم عن مقربة أو عن اطلاع، بعضهم شيوخ عشائر، فعلا شيوخ عشائر. هؤلاء ستنتخبهم عشائرهم، وهؤلاء حينما يعودون الآن في الوقت الذي ترفع التظاهرات أصواتها ضد الفساد وضد الفاسدين، هؤلاء الآن إذا ذهبوا إلى مناطقهم يأخذون لهم سلام. بعض هؤلاء من أبناء شيوخ العشائر والحكاية هي هي، بعض هؤلاء من أبناء العوائل الدينية في النجف في كربلاء أو في سائر المناطق الأخرى ممن تقدس الناس عوائلهم ويقدسونهم، بعض هؤلاء من الشخصيات التي لها ماضي ممدوح في مناطقها. هذا الكلام الذي يردده بعض الأشخاص على أجهزة التلفزيون من أننا لا نعرف من أين جاءنا هؤلاء، هذا هو الذي لا ندري من أين جاءنا. ما هو مجتمع أغبر، مجتمع مغلوب على أمره، مجتمع دفنت المرجعية الشيعية عقله. هؤلاء خرجوا من هذا المجتمع، سيعودون مرة أخرى. هذه الأحزاب تملك وسائل الإعلام وتملك مناصب السلطة التي تستطيع أن تعد الناس بقضاء ما يريدون، بقضاء حوائجهم. هذه الأحزاب تملك الأموال وتملك العلاقات على المستوى الداخلي وعلى المستوى الخارجي. هؤلاء الذين يطالبون بقانون انتخابات، قانون الانتخابات تغيير أمر جيد، ولكنه لن يعالج المشكلة. فتوى سرية صغيرة من المرجعية ستجعل كل الشيعة ينتخبون هؤلاء، وهم يعرفون كيف يوصلون هذه الفتاوى السرية، وسيخرج الشيعة ويقسمون بأشد الأقسام من أن المرجعية ما تدخلت، ومن أنها ستبقى على مسافة واحدة من الجميع. هذه الكلاوات التي دائما يرددونها ما نحن نعرفها. الموضوع واسع وكبير، لا أدري من أي جهة سأدخل في أغواره، ولا أدري أي جهة سأترك. سأتحدث بحسب ما يسنح به المقام. التظاهرات تنادي بمفوضية مستقلة، من أين يأتون بها؟ ما هذا الهراء؟ هل هناك أشخاص مستقلون في هذه المعمعة السياسية؟ من أين يأتون بها؟ من المريخ؟ هذه أكذوبة أخرى وسائر التفاصيل الأخرى. التظاهرات تنادي بمحاسبة قتلة المتظاهرين، ما هي المرجعية شريكة في ذلك؟ الأوامر صدرت من مكتب رئيس الوزراء، وهذه القضية يعرفها الجميع، والذين نفذوا هم من داخل الحكومة، من الميليشيات من داخل الحكم، بالنتيجة يرتبطون بمكتب رئيس الوزراء. رئيس الوزراء من رأسه إلى قدمه هو صناعة سيستانية. عادل عبد المهدي من الذي جاء به؟ من الذي صنعه رئيسا للوزراء؟ إنه صناعة سيستانية خالصة، مكتوب عليه صنع المرجعية السيستانية. هذه القضية لا تخفى على أحد. سؤال: لماذا حين زارت ممثلة الأمم المتحدة ساحة التحرير وجاءت في التوك توك، لماذا توقف إطلاق النار وتوقف إطلاق القنابل المسيلة للدموع قبل أن تأتي بساعات، وطيلة الفترة التي كانت في ساحة التحرير، وبعد أن خرجت إلى مدة ورجع إطلاق النار الذي كان قادرا على إيقاف إطلاق النار في هذه الفترة؟ هو قادر على أن يوقف إطلاق النار حينما يتحرك المتظاهرون بهذا الاتجاه أو ذاك الاتجاه. لو كان هذا الذي يسمى بالمدسوس، بالطرف الثالث، بالجوكر، هذه الأسماء والمسميات الكثيرة، لكان من صالحه أن يطلق النار على ممثلة الأمم المتحدة لأجل أن يخلط الأوراق خلطا شديدا. القضية لا تتوقف عند ممثلة الأمم المتحدة، هناك العديد من الشخصيات الدينية وغير الدينية ذهبوا إلى ساحة التحرير، وحينما تذهب كل شخصية مهمة يتوقف إطلاق النار. لماذا؟ القضية بيد الحكومة والحكومة بيد المرجعية. لو أن المرجعية، محمد هو السيستاني يرفع تليفون على رئيس الوزراء وبأمر شديد يفرض عليه أن لا تطلق رصاصة واحدة، والله لن تطلق رصاصة واحدة. هناك تفاصيل كثيرة، أنا لست بصدد الدخول في كل التفاصيل. أنت أردت أن تقول شيئا، أنا عندي كلام كثير في هذه القضية. الدعوة إلى محاسبة كبار الفاسدين، هذه كلها أعراض المرض، هذه أعراض المرض. المرض الحقيقي في العراق الدكتاتورية الدينية المقنعة، وبعبارة مختصرة مرجعية السيستاني، وبتعبير أدق دكتاتورية محمد رضا السيستاني. هناك دكتاتورية مقنعة دينية في العراق، هذا هو المرض. الحاضنة الواقع الشيعي، الواقع الشيعي الأعمى. المتظاهرون لم يشخصوا المرض ولم يشخصوا سبب المرض. المرض دكتاتورية دينية مقنعة، سبب المرض مرجعية السيستاني وبالتحديد محمد رضا السيستاني. حاضنة المرض الواقع الشيعي الأعمى. المظاهرات من وجهة نظري ما شخصت هذا المرض. الجالسون في كواليس المظاهرات يعرفون هذه الحقيقة. أنا ما سمعت منهم، ولكنهم بحكم ذكائهم وبحكم اطلاعهم وبحكم ثقافتهم وبحكم تجاربهم يعرفون هذه الحقيقة. قد لا يكون بهذا التفصيل لأنني أنا من أهل البيت وأعرف ماذا يجري في بيتي، ولكن على الأقل بالإجمال يعرفون هذه الحقيقة. لماذا سكتوا عنها؟ إذا كانوا خائفين الثائر لا يخاف. إذا كانوا يجدون أن السطوة الكبيرة والجماهير مع المرجعية فهذه هي الديمقراطية، إذن أنتم أقلية والناس تريد هذا. أما إذا لم يكن لا هذا ولا ذاك، وإنما فعلا يدافعون عن المرجعية، فإنهم يريدون أن يحققوا أغراضهم وأهدافهم في أحضان المرجعية، وستفتح المرجعية أحضانها لهم إذا وجدت ضرورة في ذلك، وسيغطون على فساد المرجعية، وهم أيضا يسيرون في نفس المسير، وذاك الطاس وذاك الحمام. هذا هو الذي أنا أتحدث عن، من أن هذه التظاهرات لن تصل إلى مرامها، مجرد تضحية بهؤلاء الشباب، شباب يسفك دمهم قطعا الدماء، تكون عاملا محركا قويا للعواطف وللجماهير، وتكون في مصلحة أولئك الذين يجلسون في الكواليس. هم إما أن يأتوا ويشاركوا هؤلاء الشباب ويجعلون أرواحهم عرضة للخطر، أو يبعثون بأولادهم، أو أنهم يتحدثون عن الحقائق. وإذا كانوا فعلا مخلصين فليذهبوا إلى الخارج، إلى خارج العراق، وليقودوا الثورة من الخارج، ويكشفوا الحقيقة من أن مشكلة العراق هي في الدكتاتورية الدينية المقنعة. ما منفعة مفوضية مستقلة للانتخابات؟ وما منفعة قانون للانتخابات يكون جديدا مختلفا عن القانون السابق؟ وما منفعة قانون الأحزاب؟ وما منفعة تغيير الحكومة؟ وما منفعة حكومة انتقالية إذا كان الحكم بيد الدكتاتور الديني؟ ما منفعة كل ذلك؟ كل ذلك ضحك على الذقون. ربما تزول، ربما أنا أستبعد ذلك، تزول الحكومة الشيعية الدينية ويؤتى بحكومة شيعية لا دينية، مع ملاحظتي أن القيادات التي أتحدث عنها في الكواليس هم كلهم من الشيعة، من أبناء النجف وكربلاء والكاظمية والبصرة والناصرية، من أبناء المناطق الشيعية. لذلك حينما يتحدث السنة عن أن صراع شيعي شيعي، هم يعرفون هذه التفاصيل. ما يجري في الكواليس ما هو بخاف على كبار السياسيين. مشكلة كبيرة، أنا لا أدري كيف أحيط بكل تفاصيلها، لكنني أكتفي بهذه العجالة وأعود إليكم.
يعني هو خلاصة ما تفضلت، لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يعني هي المشكلة في اعتقادي، يعني أنه مشكلة في الشعب نفسه، قلة الوعي والابتعاد عن نهج العترة كما هو وليس كما يسوق، وهذا سبب في كل هذه المصائب اللي احنا نعيشها.
إذن وصلنا إلى نهاية المطاف، وهي التي بدأت بها حديثي. لا أدري هل غطينا الأسئلة بهذه البيانات المقتضبة. إذا كان عندكم من تعليق فكل سم، أو أن اللقاء ينتهي إلى هنا على خير، لكنني أذكر المشاهدين بأن الحديث لم ينتهي، تتمة الحديث بالتفاصيل والوثائق والحقائق والمعطيات ستكون في برنامج مجزرة سبايكر. الحلقة الأولى ستكون يوم 7/3/2020 إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله. أحسنتم شيخنا.
السلام عليكم.
شيخ، إذن إلى هنا ينتهي اللقاء الأول مع سماحة الشيخ الغزي هنا في منتدى الوفاء من العاصمة البلجيكية بروكسل. بانتظار اللقاء الثاني نستودعكم الله وفي أمان الله.